أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا إن شاء الله تعالى نحن وصلنا للدرس الأخير من دروس شرح منطق الإشارات للشيخ الرئيس. هذا الدرس أيضا نكمل المغالطة، وصلنا إلى وقد يقع الغلط بسبب المعنى الصرف. قلنا أنه المغالطة إما أن تقع في تأليف القياس، يعني في القياس نفسه مؤلف من قضايا، أو أن تقع المغالطة في أجزاء القياس اللي هي القضايا وأجزاء القضايا اللي هي الحدود. المغالطة بحسب القياس أو بالنسبة للقياس أخذناها، أما المغالطة بحسب القضايا اللي راح نأخذها حسب القضايا، أو أخذنا قسم منها، مغالطة بحسب القضايا إما تكون مغالطة لفظية وهي بأقسامها الستة اللي مرت، أو تكون مغالطة معنوية. المغالطة اللفظية اللي ذكرنا أنه المغالطة اللفظية منها اشتراك في جوهر اللفظ المفرد، أو ثانيا اشتراك في هيئته في نفسه مثل اسم الفاعل واسم المفعول في كلمة مختار، أو اشتراك في هيئته اللاحقة به من خارج الحركات العرابية، أو أنه نتوهم التركيب وهو مفرد الجملة مفردة، أو نتوهم الإفراد والجملة مركبة. هذه هي أقسام. أما هاي الأخطاء اللفظية في القضايا. أما المغالطات أو الأغلاط المعنوية، الآن درسنا في المغالطات المعنوية، المغالطات المعنوية في القضايا. يقول وقد يقع الغلط بسبب المعنى الصرف، مثل ما يقع بسبب إيهام والعكس. زين، هذا قسم من الأقسام المغالطات، إيهام والعكس يسموه. واحد يقول كل ذهب ثمين، هذا صحيح، كل ذهب ثمين، يتوهم أنه العكس أيضا صحيح، أنه كل ثمين ذهب، هذا خطأ، إيهام والعكس. وبسبب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، هذا أيضا نوع من الأخطاء، أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، بدل ما يأخذ الموضوع أو المحمول يأخذ أحد أعراض الموضوع أو أحد أعراض المحمول، هذا أيضا خطأ. وبأخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل، عفوا، بأخذ اللاحق للشيء مكان الشيء، لواحق التوابع. وبأخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل، وبإغفال توابع الحمل المذكور، يعني يذكر كم الصور من صور المغالطات المعنوية، إيهام والعكس، أخذوا ما بالعرض مكان ما بالذات، هاي اثنين، أخذ اللاحق للشيء مكان الشيء، هاي ثلاثة، أخذوا ما بالقوة مكان ما بالفعل، أربعة، إغفال توابع الحمل، هذه خمسة، يذكر خمسة. أقول يريد به القسم الثاني من الأغلاط المتعلقة بأفراد المقدمات، وهو الذي يكون السبب معنويا، فقوله وقد يقع الغلط بسبب المعنى عطف على قول السابق في جملة سابقة، فإنه يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الألفاظ. يعني هاي واو وقد يقع الغلط بسبب المعنى معطوف على الجملة السابقة اللي هو الغلط بحسب اللفظ. واعلم أن الأغلاط المعنوية لا يتصور أن يقع في الحدود التي هي المفردات كما مر في صدر الكتاب، فإذن هي إنما تقع في التأليف. يقول الأغلاط المعنوية لا تقع في المفردات أو الحدود أو الموضوع والمحمول بحد ذاته، وإنما تقع في القضية. قضية ما هي قضية؟ يعني القضية بأجزائها، بتأليفها، بتركيبها، فإذن هي إنما تقع في التأليف، والتأليف يكون إما في القضايا أنفسها أو يكون بين القضايا، تأليف إما بين التأليف بين الحدود القضية نفسها موضوعها ومحمولها، أو يكون بين القضايا. اللي بين القضايا أخذناه، والذي بين القضايا فهو إما قياسي وإما غير قياسي، والواقع في التأليف القياسي قد مر ذكرها، الأخطاء. وأما التي في القضايا أنفسها وهي المتعلقة بالمقدمات فهي التي يريد أن يذكرها هنا، يعني الأخطاء المعنوية المتعلقة بالقضايا أنفسها مو بالقياس، وهي ثلاثة لا غير، لأن التأليف يقع إما بين جزئين يستحق أحدهما لأن يحكم عليه والآخر لأن يحكم به، هذه خلي عليها ألف، خلي عليها ألف، التأليف يقع إما بين جزئين، ألف ألف يستحق أحدهما لأن يحكم به عليه والآخر أن يحكم به، يعني يستحقان أن يكون الأول الأحدهما موضوع والآخر محمول، أحدهما محكوم حاكم والثاني محكوم عليه، وإما بين جزئين لا يستحقان ذلك هاي باء، وإما بين جزئين لا يستحقان ذلك هاي باء. الغلط في الأول إذا كان أحدهما يستحق أن يكون موضوعا والآخر محمولا، شلون يقع الخطأ به؟ الخطأ المعنوي بإيهام العكس. والغلط في الأول لا يتصور إلا أن يكون الترتيب غير صحيح، يتوهم العكس بأن جعل المحكوم عليه محكوما به والمحكوم به محكوما عليه، يعني بعبارة أخرى جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، يتصور أيضا صحيح وهذا خطأ، والسبب في ذلك إيهام العكس. هذا بالنسبة لألف. باء التأليف، الخطأ بالتأليف أو الغلط بالتأليف بين موضوع ومحمول، بين جزئين لا يستحقان أن يكون أحدهما موضوع والآخر محمول، أحدهما محكوم به والآخر محكوم عليه، وأما الثاني فلا يخلو إما أن، لماذا لا يستحقان أن يكون أحدهما موضوع والآخر محمول؟ فلا يخلو إما أن يكون المأخوذ فيها بدل ما يستحق، يعني بدل الموضوع أو بدل المحمول، بدل ما يستحق لأن يكون جزءا من القضية شيئا من معروضاته أو عوارضه، زين، أو لا يكون كذلك بل شيئا مشابها له. هسه احنا في باء، إما أن يكون، فلا يخلو إما أن يكون المأخوذ فيها بدل ما يستحق، هذا أولا لأن يكون جزءا من القضية، أو لا يكون كذلك بل شيئا مشابها، هذا اثنين، أو لا يكون كذلك بل شيئا مشابها له، أو على وجه آخر غير الوجه الذي يجب. هسه أولا والثاني هسه واضح عندنا الخطأ بالقضايا، الغلط بالقضايا الذي يقع في تأليف القضايا، الأغلاط المعنوية خلينا نقول، إما أن تقع بين جزئين، بين قضيتين، أو بين عفوا جزئين لقضية واحدة، إما أن تقع بين جزئين يستحق أحدهما أن يكون محكوما به والآخر محكوما عليه، هذا يسموه السبب الخطأ هو إيهام العكس. وإما يقع بين جزئين، التأليف يقع بين جزئين لا يستحق أحدهما أن يكون محكوما به والآخر محكوما عليه، لماذا لا يستحق؟ أولا إما أن يكون المأخوذ فيها بدل ما يستحق، هذا أولا، وثانيا أو لا يكون كذلك بل شيء مشابه له. نجيب مشابه الموضوع، نخليه بدال نخليه الموضوع، فإحنا باء لماذا لا يستحق أحد الجزئين أن يكون موضوع أو لا أن يكون محمول؟ إما لأنه إحنا بدل أن نضع الموضوع أو نضع المحمول وضعنا بدله أحد عوارضه، وإما أنه إحنا بدل أن نضع الموضوع أو المحمول وضعنا شيء آخر مشابه له، إذن لو أول لو ثانيا. يقول والأول هو أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وذلك لأن الحكم يتعلق بالذات بما يستحق لأن يكون جزءا من القضية، أن يكون يعني موضوعا أو محمولا جزء من القضية، وما بالعرض، وبالعرض الحكم يتعلق بالذات بما يستحق لأن يكون جزءا من القضية، الحكم يتعلق بالموضوع بالذات، وبأعراضه يتعلق بأعراضه بالعرض، وبالعرض لمعروضاته وعوارضه، والثاني قسم الثاني أنه بدل أن يضع الموضوع أو المحمول يضع أحد المشابه، شيء مشابه له، والثاني هو سوء اعتبار الحمل، الثاني يسمى سوء اعتبار الحمل، فإن الحمل لا يكون فيها كما ينبغي مطلقا. نأخذ القسم الأول، مثال القسم الأول أنه يؤخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، بدال نخلي الموضوع أو المحمول نخلي مكانه أحد أعراض الموضوع أو أحد أعراض المحمول. يذكر طبعا الشيخ المظفر مثال مفيد في هذا المجال، يقول مثلا عندنا قياس كل ماء طاهر، هاي قضية كل ماء طاهر، زين، وإن وكل ماء لا يتنجس بملاقات النجاسة إذا بلغ كرا، هذا القضية الثانية، إيش راح تطلع النتيجة؟ اللي يتصور أنه طاهر هذه محمول، كل ماء طاهر محمول وماء هي موضوع، راح يحذف الحد الأوسط، هذا قياس من الشكل الثالث، راح تصير كل طاهر لا يتنجس بملاقات النجاسة إذا بلغ كرا. خلينا نعيد المثال، كل ماء طاهر وكل ماء لا يتنجس بملاقات النجاسة إذا بلغ كرا، النتيجة كل طاهر لا يتنجس بملاقات النجاسة إذا بلغ كرا، هاي نتيجة خاطئة. لماذا خاطئة؟ لأن إحنا الطاهر هذه عارض أو أحد أعراض الماء،
أحد أعراض الماء. بدل حذفنا الماء ووضعنا بدله أحد خواص أو أعراضه اللي هو الطاهر. زين، مثال الشيء الثاني اللي إحنا بدل أن نضع الموضوع أو المحمول أحد جزء القضية، بدل أن نضع جزء القضية نضع بدله أحد أو خلي نسميه إحنا طبعا يسموه سوء اعتبار الحمل، نضع مكانه. يقول لا يكون كذلك بل شيء مشابه له أو على وجه آخر غير الوجه الذي يجب. خلينا نضرب مثال الوجه الذي غير الذي يجب يسموه سوء الحمل. إذا قلنا أنه كل ماء لا يتنجس بملاغاة النجاسة، خلينا وياها قيد إذا بلغ كرا. زين، هذا القيد لو حذفه فبعد راح يكون العبارة خاطئة، كل ماء لا يتنجس بملاغاة النجاسة. مع حذف القيد راح تكون العبارة خاطئة، هذا سوء اعتبار الحمل. شنو سوء اعتبار الحمل؟ إذا أهملنا أو لم نورد الموضوع أو المحمول بكافة قيوده وشروطه، هذا يسموه سوء اعتبار الحمل. سوء اعتبار الحمل. وقد بقي يقول، والثاني هو سوء اعتبار الحمل، فإن الحمل لا يكون فيها كما ينبغي مطلقا. وقد بقي من أسباب الغلط قسم واحد وهو الواقع بين قضايا لا يتألف منها قياس، وهو المسمى بجمع المسائل في مسألة واحدة. هاي الشيخ المظفر يذكرها، جمع المسائل في مسألة واحدة. الشيخ الرئيس هنا لم يذكرها، يقول ولم يذكره الشيخ لأنه غير متعلق بالقياس. مثال نذكر مثال، قد يرد سؤال واحد يتوهم البعض أنه هذا يحتاج عدة أجوبة بينما له جواب واحد. إحنا مرة نقول هل زيد شاعر أم كاتب، هذه كأنما تنحل إلى مسألتين، أحدهما زيد شاعر أو لا، زيد كاتب أو لا. ومرة لا نقول هل زيد شاعر أو لا، هذه ما تنحل إلى مسألتين، هاي في حقيقتها مسألة واحدة، إنه إما الوجود أو الإجابة أو السلب، زيد شاعر أو لا، وليست مسألتين. فهذه يقع توهم، يقع خلل في هذه القضية من هالناحية. يذكر مثال، خلينا نذكر مثال في من كتاب الشيخ المظفر، عندما نقول مثلا زيد وحده كاتب، هاي بالحقيقة هي تنحل إلى مسألتين، أول مسألة أنه زيد كاتب، والثاني مسألة أنه زيد فقط هو الكاتب، زيد وحده كاتب. هيك مسألة تنحل إلى مسألتين، من نخليها بقياس يكون قياس خاطئ، مغالطة تكون به. من نقول الإنسان وحده ضحاك، هاي مسألتين طبعا تنحل لها مسألتين، الإنسان وحده ضحاك، المسألة الأولى الإنسان ضحاك، والمسألة الثانية فقط الإنسان ضحاك. الإنسان وحده ضحاك، الكبرى وكل ضحاك حيوان، راح تصير النتيجة الإنسان وحده حيوان، وهذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن استخدمنا مسألة تتضمن عدة مسائل في مسألة واحدة، هذا يسموه اللي عبر عنه جمع المسائل في مسألة واحدة. من نجمع المسائل بمسألة واحدة وندخلها بقياس راح يكون بخطأ بالقياس، يصير مغالطة. ولم يذكره الشيخ لأنه غير متعلق بالقياس. ونعود إلى الشرح فنقول، قد ذكر الشيخ في الغلط المعنوي الصرف خمسة أشياء، إيهام العكس عبارته، بعد قال وأخذوا ما بالعرض مكان ما بالذات، وهما القسمان المذكوران من الثلاثة، والثالث أخذ اللاحق للشيء مكانه، وهو من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، يعني نفس القسم الثاني كما مر في النهج السادس، والرابع أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل، وعكسه يجر مجراه، يعني أخذ ما بالفعل مكان ما بالقوة، والخامس إغفال توابع الحمل وهي الأمور المتعلقة بالمحمول كما مر، وبالرابطة والجهة والسور وغير ذلك مما يغير أحوال الحكم، هذا يسموه سوء اعتبار الحمل. ما يأخذ مثل الموضوع والمحمول بكل قيوده وبالسورة وجهته ويعني الأمور المتعلقة به توابعه، سوء اعتبار الحمل. وهذا قسمان من جملة سوء اعتبار الحمل، وإنما أورده الشيخ هكذا لأنه في هذا المختصر لم يتعرض لبيان الحصر على ما في سائر كتبه. قوله فتجد أسباب المغالطات منحصرة في اشتراك اللفظ، هسه راح يعيد فهرسة المغالطات في اشتراك اللفظ مفردا كان أو مركبا في جوهره. زين، اشتراك اللفظ أحد أسباب المغالطات، وهيئته وتصريفه. زين، إذن المغالطات اللفظية إما بسبب اشتراك اللفظ سواء كان مفرد أو مركب في جوهره، ثانيا المغالطة بسبب هيئة اللفظ، ثالثا المغالطة بسبب تصريف اللفظ،
رابعا المغالطة في بسبب تفصيل المركب، وخامسا بسبب تركيب المفصل. ومن جهة المعنى، هاي من جهة اللفظ، من جهة المعنى في إيهام العكس، هذا واحد، وأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، زين هاي اثنين، وأخذ اللاحق للشيء، هذا ثلاثة، وإغفال توابع الحمل، هذا يسموه سوء اعتبار الحمل، هاي أربعة، ووضع ما ليس بعلة علة، هذه خمسة. طبعا هاي ذكر المغالطات بحسب القياس اللي ذكرناها بالقسم الأول، أيضا جمعها كلها هاي بحسب القسم، ذكر مع القسم الأول، ووضع ما ليس بعلة علة، والمصادر على المطلوب الأول، وتحريف القياس وهو الجهل بقياسيته. هذه كل أقسام المغالطات. أقول لما ذكر أسباب الغلط عاد إلى عدها ليسهل الضبط، فأشار هاهنا إلى القسم الثاني من اللفظية التي لم يذكرها فيما مضى بقوله أو هيئته وتصريفه، ولم يذكر في المعنوية قسما مما ذكره فيما مر، وهو أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل، ما ذكره، وذلك أيضا مما يدل على أنه لا يتعرض لبيان الحصر. هنا مجرد تذكرة أو إعادة لأقسام، يعني لم يذكر كل أقسام المغالطات في هذا السطور الأربعة. وإن شئت فأدخل اشتباه الإعراب والبناء واشتباه الشكل والإعجام في باب المغالطات اللفظية، أيضا تدخل في باب المغالطات اللفظية إذا صار اشتباه بالإعراب أو بالإعجام. الإعجام يعني بعض الكلمات اللي بدون نقط، قد توهم ب يعني كلمات أخرى، كلمات معاني أخرى. ومن التفت كتاب اسمه عوالي اللآلئ أو غوالي اللآلئ على معنيين، لو كان بدون نقط يقرأ بقراءتين وهكذا. ومن التفت لفت المعنى، التفت لفت المعنى أو لفت المعنى، وهجر ما يخيله اللفظ، ثم راعى أجزاء القياس معاني لا ألفاظا، وراعاها بتوابعها، إذا كل هاي الإنسان راعاها زين، ولم يخل بها فيما يتكرر في المقدمتين أو يتكرر في المقدمتين والنتيجة، وراعى شكل القياس فيه، وعلم أصناف القضايا التي عددناها، كلها يطبقها، ثم عرض ذلك على نفسه عرض المحاسب ما يعقده على نفسه معاودا أو مراجعا، رغم كل ذلك فغلط، فهو أهل أن يهجر الحكمة وتعلمها، فكل ميسر لما خلق له تعالى. يذكر يقول إنه هذا أكو معناها أكو خلل، إذا راعى كل هاي القواعد وطبقها ومع ذلك يخطئ بالقياسات، يقول هذا بعد لم ييسر للحكمة، كل ميسر لما خلق له سبحانه وتعالى. أقول التفت لفته أي نظر إليه، يريد أن من عرف الأصول المذكورة وحكمها أمن من الغلط، فإن سبب الغلط بالإجمال هو إهمال بعض شرائط الصحة، ووزان بين شرائط الصحة وأسباب الغلط بقول ملخص، وهو أنه إذا لاحظ المعنى وهجر ما يخيله اللفظ أي الألفاظ الذهنية وما ترشح من أحوالها في الخيال، وبالجملة إذا ترك اعتبار اللفظ ووجود المعنى عن الشوائب اللفظية، بعد ايش راح يصير؟ أمن من الأغلاط اللفظية. وإذا راعى أجزاء القياس مفصلة بتوابعها أمن من الأغلاط المتعلقة بالمقدمات. وإذا لم يخل بتكرار الحدود في المقدمتين والنتيجة أمن من وضع ما ليس بعلة علة ومن المصادر على المطلوب. يعني راح يأمن أول شيء من الخطأ في أجزاء القضية، ثم من الخطأ في القضايا، ثم من الخطأ في القياس. وإذا راعى شرائط القياس أمن من الغلط المتعلق بصورته. وإذا عرف أن المقدمات من أي الأصناف المذكورة في النهج السادس وراعى شرائطها أمن من الغلط المتعلق بمادته. ثم إن من غلط بعد رعاية هذه الشروط وتكرار المعاودة إلى تفقد كل واحد منها، هذا يقول يعني نادرا ما الإنسان يوصل لهالحالة هاي، فهو ليس بمستعد لإدراك العلوم النظرية ولعلمها، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. انتهى القول في المنطق بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. إن شاء الله تعالى يعني نشرع إن شاء الله في الأيام القادمة إذا الله عز وجل يسر لنا دروس أو دروس الطبيعيات من الإشارات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.